بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: شرك التشريع والحاكمية. تقدم معنا بيان ذلك مفصلا في الدرس الماضي، ثم عرفه فقال: وهو أن ينبذ الإنسان الكتاب والسنة أو بعض أحكامهما ويأخذ بآراء الرجال وقوانين البشر. وتكلمنا على هذه المسألة: متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر مخرجا من الملة، ومتى يكون كفرا أصغر غير مخرج من الملة، وهكذا في مسألة القوانين في الدرس الماضي. قال الله تعالى: أم لهم شركاء، يعني الله جل وعلا هؤلاء المشركين في شركهم، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي ابتدعوا لهم من الدين هم ما كانوا عليه من الشرك ما لم يأذن الله عز وجل به. فالله جل وعلا يذم المشركين حيث شرعوا من الدين وما يتقربون به إلى رب العالمين، وهو في الحقيقة الشرك بالله الظلم العظيم الذي لم يأذن الله جل وعلا به، بل حرمه ونهى عنه. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذ هؤلاء اليهود والنصارى أحبارهم وهم علماؤهم، ورهبانهم وهم عبادهم، أربابا أي معبودين من دون الله سبحانه. واتخذوا كذلك المسيح عيسى بن مريم إلها فعبدوه، وهؤلاء هم النصارى. وما أمروا، ما أمرهم الله جل وعلا إلا ليعبدوا إلها واحدا. أمرهم الله جل وعلا على ألسنة رسله أن اعبدوا الله وحده سبحانه، وهذا هو التوحيد، توحيد الإلهية. ثم قال الله: لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه تعالى، وتقدس وتنزه عما يشركون، ما يفعله هؤلاء من الشرك. وهذا سيأتي معنا في شرك الطاعة. فبينت الآية تحريم اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله بطاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. ومقام هذا كما سيأتي معنا إن شاء الله التفصيل فيه في أنواع الشرك القادم. وقال يوسف عليه السلام: إن الحكم إلا لله، أي لا حكم إلا لله، هذا يفيد الحصر لله وحده سبحانه. فلا يجوز لمسلم أن يحكم أو أن يتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه. أمر ربنا سبحانه ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا تفسير لمعنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، بلا معبود حق إلا الله. ومن العبادة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها الحكم والتحاكم بشرعه وإلى شرعه، ذلك الدين القيم الذي لا عوج فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون حيث يجهلون دينهم عياذا بالله رب العالمين. فأفادت الآية أن الحكم لله. وقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، لا نافية، يشرك سبحانه معه في حكمه سواء أكان الكون أو الشرع أحدا كائنا من كان. فالله جل وعلا له الحكم جل في علاه وحده، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يحكم ويتحاكم بشرع الله بكتاب الله وسنة نبيه. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، الاستفهام استنكاري أفاد التحريم. أفحكم الجاهلية، وحكم الجاهلية كل حكم يخالف حكم الله، حكم رسوله عليه الصلاة والسلام. يبغون أي يطلبون، ومن أحسن أي لا أحسن من الله حكم، حكم الله سبحانه وما جاء به رسوله لقوم يوقنون. فكل موقن بأن الخير كل الخير في كتاب الله وسنة نبيه لا يعدل عن الحكم والتحاكم بكتاب الله وسنة نبيه. فأفادت الآية تحريم الحكم بغير ما أنزل الله، وأفادت الآية كما تقدم معنا أن من قال إن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من حكم الله أو مساو، أو أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، أو أن الحكم بالشريعة لا يصلح، أنه مكذب لله، ومن كذب الله كفر. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون، ألم تر أيها الرسول الكريم إلى هؤلاء المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا صدقوا ووحدوا بما أنزل إليك من الكتاب والسنة وما أنزل من قبلك على الرسل، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، ومنهم من حكم بغير ما أنزل الله، وقد أمروا أن يكفروا به، قد أمرهم الله جل وعلا وأمرهم رسوله عليه الصلاة والسلام أن يكفروا بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فأفادت الآية تحريم التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وبمفهومها أفادت وجوب الحكم والتحاكم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: انظر وجوب الحكم بما أنزل الله، صفحة 158 من هذا الكتاب، سيأتي إن شاء الله معنا. قال: الحادي عشر شرك المحبة. وشيخها هنا بعد أن ذكر الأقسام شرع في ذكر بعض الشرك في بعض العبادات، ولو أنه ترك ذلك لكان أنسب، لأنه سيأتي معنا شرك المحبة في أقسام المحبة، والخوف والخشية في أقسامهما، والطاعة، وبما أنه ذكره نقرأه ولا نطيل فيه. شرك المحبة، شرك المحبة من أخطر أنواع الشرك. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وأصل الشرك بالله هو الإشراك به في المحبة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن أصل الإشراك العملي بالله في المحبة، ثم ذكر قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والشرك في المحبة أن يحب مخلوقا كمحبته لله أو أشد. والشرك في المحبة المستلزم للإجلال والتعظيم والذل والخضوع وفعل ما يريده المحبوب وترك ما لا يريده. بهذا تعلم خطورة الشرك في المحبة. قال: وهو أن يحب الإنسان غير الله كحبه لله أو أشد. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحب الله جل وعلا محبة تقتضي حب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله، وتقتضي فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله ويأبه. وقسمها أهل العلم إلى قسمين: محبة واجبة ومستحبة، وتقدمت معنا. فمن أحب مخلوقا كمحبته لله، فالمؤمن يحب الله محبة إجلال وتعظيم ورغب ورهب وخوف وخشية، محبة تقتضي فعل ما يحب الله جل وعلا منا فعله، وتقتضي ترك ما لا يحب الله منا فعله. فإذا أحب الإنسان غير الله كمحبته لله أو أشد فقد أشرك مع الله غيره. وكان الشرك في المحبة أخطر أو من أخطر أنواع الشرك، لأن من أشرك مع الله غيره في المحبة سيقع في أفراد وأنواع كثيرة من الشرك، حيث سيتقرب إلى المحبوب بفعل ما يحبه وترك ما يكرهه. وهذا ظاهر جلي في عباد القبور، فترى الواحد منهم يصرف عبادات كثيرة لذلك المألوه والمعبود من دون الله جل وعلا، يطلب رضاه ويلتمس محبته والقرب منه. وتقدم معنا أن ركني لا إله إلا الله غاية الحب مع غاية الذل. ثم ذكر الدليل فقال: قال الله تعالى: ومن الناس، وهؤلاء هم المشركون. وهذا نستفيد منه دقة التعبير والتدقيق في اللفظ، فما قال ربنا جل وعلا والناس من يتخذ، وإنما قال ومن الناس، أي لا كل الناس، وهؤلاء هم المشركون. فانظر إلى محمد قطب مثلا، حيث ألف تلكم الرسالة جاهلية القرن العشرين، وإطلاق لفظ الجاهلية يقتضي التكفير، وهذا ليس غريبا على قطب وأذنابه. فالإنسان سيما طالب العلم، سيما من يدعو إلى الخير ويعلم الناس، لابد أن يكون دقيقا في ألفاظه، وألفاظه تكون مأخوذة من هذه النصوص، بمعنى أنه يقول معنى النص وما أفاده النص إذا كان يتكلم في أمر شرعي من حل أو حرمة، ولا يطلق للسانه العنان. فكم ممن ادعى البلاغة والفصاحة فأتى بمنكرات عظيمة. فتنبه، من يتخذ من دون الله، من يجعل من دون الله سبحانه وتعالى أندادا نظراء يحبونهم كحب الله، هم يحبون الله ويحبون آلهتهم كمحبتهم لله. هذا هو الصحيح من قولي أئمة التفسير في هذه الآية. قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبة المؤمنين لله خالصة ومحبة المشركين لله ناقصة، حيث أحبوا مع الله غيره فأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أقسام المحبة، كل هذا سيأتي، لكن نذكرها هنا بشيء من الاختصار: محبة الله ومحبة ما يحبه الله، والمحبة في الله ولله، والمحبة مع الله، والأخيرة هي المعنية بشرك المحبة. والثلاث الأول ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أنس بن مالك المتفق عليه: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال الثاني عشر، وهذا بارك الله فيكم سيذكره مفصلا: شرك الخوف والخشية. والخوف في اللغة الفزع، وفي الاصطلاح اضطراب يحصل في النفس بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. والفرق بين الخوف والخشية أن الخشية خوف مع العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالخشية خوف وزيادة، كمن يخاف الجن خوفا فيذبح لها وينذر لها حتى لا تؤذيه بزعمه في نفسه وماله، فهذا صرف هذه العبادة التي هي الخوف وكذا الخشية لغير الله جل في علاه، ومن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. قال: وسيأتي الكلام عليه في أقسام الخوف إن شاء الله، وما سيأتي ندعه حتى يأتي. قال الثالث عشر: شرك القصد والإرادة. قصد بمعنى عزم، والقصد عزم القلب على فعل الشيء، والقصد والإرادة بمعنى. وعرف بعض أهل العلم الإرادة لغة بالميل. إذن القصد هو عزم القلب وعزيمته، وهو بمعنى الإرادة، وكل من القصد والإرادة في القلب. ثم عرفه فقال: وهو أن يريد الإنسان بعمله غير الله. وهو أي شرك الإرادة والقصد أن يريد الإنسان إرادة كلية لم يقصد بها وجه الله بعمله غير الله عز وجل، وغير الله كل من سوى الله. وهذا كحال أهل النفاق، حيث أنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر لما أعز الله عز وجل جنده، سيما بعد غزوة بدر خاف من خاف من المشركين على نفسه فأظهر الإيمان، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، حتى لا تسفك دماؤهم ولا تؤخذ أموالهم ولا تسبى نساؤهم وذراريهم، فأظهروا أمرا وأبطنوا كفرا عياذا بالله رب العالمين. ماذا يريدون؟ يريدون ما تقدم. قال ويقصد به غير وجه الله، فهذا شرك القصد والإرادة. وهذا بارك الله فيكم الشرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، هذا الشرك قد يكون أكبر كحال المنافقين نفاقا أكبر عياذا بالله رب العالمين، وقد يكون أصغر بمعنى أن أصل إيمانه وتوحيده لله، صحيح إيمانه وصحيح توحيده، لكنه قد يشرك في بعض الأعمال لنظر عالم له وسماع شيخ إلى غير ذلك. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله جل وعلا قال فمن كان يرجو لقاء ربه، أي يلقى الله عز وجل غدا فرحا مسرورا، فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح ما كان موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشرك، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. فالآية عامة، كثير من المفسرين يفسر قول الله عز وجل في هذه الآية ولا يشرك ولا يرائي، وهذا من تفسير الشيء ببعض أفراده. فشرك الإرادة والقصد من أنواع الشرك أحدا كائنا من كان. فتضمنت هذه الآية شرطي قبول العمل، الإخلاص في قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والمتابعة في قول الله عز وجل فليعمل عملا صالحا. وموطن الشاهد ولا يشرك بعبادة ربه أحدا في شرك الإرادة والقصد. وكما سمعت أن أكثر المفسرين رحمهم الله تعالى فسروا قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي ولا يرائي، والرياء من شرك القصد والإرادة. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، في هذا إفادة القول لله عز وجل أنه صفة من صفاته، وهذا ما يسمى بالحديث القدسي، والحديث القدسي لفظا ومعنى من الله. وأما من قال لفظا من الرسول ومعنى من الله فقد قال بقول الأشاعرة شعر أو لم يشعر. فكثيرا ما يستدل أئمتنا المتقدمون بالأحاديث القدسية للرد على من قال بخلق القرآن، كما فعل ذلك البخاري رحمه الله تعالى وغيره. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فالله جل وعلا لا يحب الشرك ولا يحب أهله، وهو الغني سبحانه ونحن الفقراء. من عمل عملا أي عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، كحال المرائي حيث رأى في عمله ولم يجاهد نفسه فيخلص النية لله عز وجل، فهنا أشرك مع الله غيره، جعل المخلوق الضعيف كالخالق العظيم سبحانه. فالله عز وجل يتركه ويترك عمله لأن عمله حابط عياذا بالله رب العالم. قال ابن القيم عليه رحمة الله وطريق الخلاص من هذا الشرك أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم. وقال أما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. قال رحمه الله تعالى الرابع عشر شرك الطاعة. الطاعة هذه المادة في لغة العرب أصل يدل على الإصحاب والإنقياد، وطاعة هي فعل المأمور وترك المحظور تقربا لله عز وجل. وطاعة إذا أضيفت لله سبحانه طاعة الله فهي بمعنى عبادته، وإذا أضيفت للمخلوق فلا تكون بمعنى العبادة. فالله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله أي اعبدوا الله، وأطيعوا الرسول أي امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، وهذا هو عبادة لله سبحانه. فالطاعة إذا أضيفت لله عز وجل فهي بمعنى العبادة، وإذا أضيفت للمخلوق بمعنى فعل ما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه. وهذا فيه رد على التكفيريين الذين جعلوا الطاعة بمعنى العبادة مطلقا، فتراهم يقولون فلان أطاع الحاكم فهي عبادة له إذن هو مشرك كذا. ورد العلامة ابن باز عليه رحمة الله كما في مجموع فتاويه على بعض هؤلاء الذين خلطوا وخبطوا في هذا الباب. ثم عرف الشيخ رحمه الله قال: وهو أن يطيع العبد شخصا، أي شخص، في تحليل حرام كشرب الخمر مثلا، أو تحريم حلال مما أحل الله سبحانه وتعالى. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عند قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وما جاء في حديث عدي بن حاتم: إنا لم نعبدهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما كانوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ الحديث وإن كنت أرى ضعفه، لأن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى قد احتجوا به ورأوه مما يحتج به. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما بين معنى هذه الآية أربابا أي معبودين، إذن هؤلاء أشركوا مع الله غيره في الطاعة، أطاعوا العلماء والعبادة في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. إلا أن شيخ الإسلام ذكر قيودا لا بد منها، وهي أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله فيعتقد ذلك بقلبه مع علمه أنه مخالف للشرع. مثاله شرب الخمر، هو يعلم أن الله جل وعلا حرم شرب الخمر وأن شرب الخمر حرام، فيحله عالم، فيحل ذلك التابع الخمر مع معرفته أن الله حرم الخمر فيعتقد الحل. أما لو أنه أمره آمر بشرب خمر مثلا فشرب الخمر لا لاعتقاده أن الخمر حلال، وإنما امتثل أمر الآمر فوقع في هذه المعصية، فهو عاص لله لا يكون كافرا مشرك. لكنه إذا كان يعلم أن الله حرمها، وتحريم شرب الخمر مما علم بالضرورة من هذا الدين، فيعتقد الحل لإحلال زيد أو عبيد، هنا يكون قد دخل في شرك الطاعة. هذه الضوابط مهمة جدا. فقول الشيخ أن يطيع العبد شخصا في تحليل حرام أو تحريم حلال، تقدم معنا الضوابط الأخرى. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، معنى الآية وتفسير. قال: الخامس عشر شرك الدعوة، الدعوة بمعنى الدعاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن لفظ الدعوة والدعاء يتناول هذا وهذا، بمعنى يتناول نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. الدعاء كما يقول الحافظ ابن حجر والشوكاني وغيرهما لغة وشرع هو الطلب، والدعاء في اللغة دعوة أصل لإمالة الغير إليك بصوت أو نحوه، فتقول يا فلان ماذا تريد من الدعاء؟ أن فلانا يقبل عليك ويسمعك. الدعاء في نصوص الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم أخذه العلماء من التتبع والاستقراء. دعاء مسألة، وهو طلب الحاجات في جلب المنافع ودفع المضار، سواء كانت المنافع في أمر الدنيا وكذا المضار أو في أمر الدين. دعاء العبادة سائر العبادات، فالإنسان يدعو الله عز وجل إما بلسان المقال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، أو بلسان الحال. فالمصلي حيث يصلي لله يطلب رضا الله ويريد أن الله جل وعلا يرضى عنه. دعاء العبادة من صلاة وصوم وحج إلى غير ذلك، ما يتقرب به المسلم لربه جل في علاه، صرفه لغير الله شرك أكبر. الذي يصلي لغير الله ويسجد لغير الله ويركع لغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، هذا صرف العبادات أو عبادة أو شيئا منها لغير الله، ومن فعل ذلك فقد أشرك. قال الله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. دعاء المسألة فيه تفصيل، وسيأتي إن شاء الله معنا أبواب مختصة. دعاء المسألة ما كان من العبد لربه سبحانه، أن تدعو الله في جلب المنافع ودفع المضار، فهو عبادة من العبادات العظيمة. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يجوز أن يكون من العبد أو من إنسان لإنسان آخر بثلاثة شروط: أن يكون حيا، أي المدعو يكون حيا حاضرا قادرا. وهذه الشروط الثلاث جاءت في قول الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثله. فتقول: يا فلان أعطني كذا وكذا، هذا دعاء، ودعوت مخلوقا وتوفرت هذه الثلاث الشروط: حيا فهو حي وقادر على أن يعطيك أو أن يكون سببا في إيصال هذا الأمر، وحاضر أخرج الغائب. فالذي يدعو الأموات من دون الله أشرك مع الله غيره كما نصت الله. والذي يدعو غائبا أو غير قادر، فغير القادر كغريق يستغيث برجل لا يستطيع الحركة، مشلول مثلا، فهذا له حالتان أو نقول ثلاث. الحالة الأولى إذا اعتقد فيه التصرف الخفي في الكون، وأن هذا الرجل من أقطاب هذا الكون وأوتاده، وأن له قوة خفية، وإن كان مقعدا مشلولا إلا أنه له القوة الخارقة، هنا يكون قد انتقل إلى الشرك عياذا بالله رب العالمين. استغاث بهذا الرجل حتى يبلغ غيره، بمعنى أخبر الآخرين أني أكاد على الغرق والهلك، فهذا لا شيء فيه، لأنه بالفعل يستطيع أن يوصل، سيما مع هذه الوسائل الموجودة الآن من اتصالات وغير ذلك. من أهل العلم من يقول: من استغاث بغير قادر من غير اعتقاد أن له تصرفا خفيا في الكون، هذا سفه في العقل، فالمقام مقام تفصيل فيها. إذن دعاء المسألة ما كان من العبد لربه سبحانه فهو عبادة من أجل العبادة. أن يدعو الإنسان الإنسان الآخر بالشروط الثلاث جائز، فإن دعا ميتا فقد أشرك، إلى غير ذلك مما تقدم تفصيله، فتعرف بذلك شرك الدعوة الذي عناه الشيخ. قال الله تعالى: له دعوة الحق، لله سبحانه وتعالى دعوة الحق سبحانه، والذين يدعون من دونه، هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا عام يشمل الأصنام والأوثان والأموات وغير ذلك، لا يستجيبون لهم بشيء لأنهم لا يسمعون، إن كانوا من الأصنام وهذا فهي جمادات، وإن كانوا من الأموات فالأموات لا يسمعون، ومن لا يسمع لا يستجيب، ولأنهم غير قادرين حتى لو سمعوا، كما قال الله عز وجل: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم عاجزون غير قادرين. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، كحال من هو باسط كفيه هكذا يريد أن يشرب من الماء، فأن للماء أن يستقر في يديه وأن له أن يشرب وأن يصل إلى الماء. وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالله عز وجل حكم عليهم بالكفر، وما دعاء الكافرين، إذن هذا هو ضابط شرك الدعوة. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق سبحانه، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. موطن الشاهد: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، والشرك بالله جل وعلا فاحذر. قال: فائدة. قال ابن القيم، وهذا يا أخوتاه نحن نذكره على سبيل الاختصار، لأن الشيخ رحمه الله تعالى عقد أبوابا مستقلة، سيأتي معنا هذا بالتفصيل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله، كما تقدم معنا في أول هذه الأقسام، حيث قال يعني أقسام الشرك كثيرة. وقلنا لماذا هي كثيرة؟ لأن أنواع العبادة كثيرة، فصرف هذه العبادات لغير الله جل وعلا شرك. فإذا جئت إلى الأفراد سترى أنواعا كثيرة وكثيرة. وإنما أهل العلم يقسمون التقسيم العام: أكبر وأصغر، ربوبية، إلهية، أسماء وصفة. ولو ذهبنا نذكر أنواعه لاتسع الكلام أعظم اتساع، ولعل الله أن يساعد بوضع كتاب فيه وفي أقسامه وأسبابه ومبادئه ومضرته وما يندفع به. ولم أقف على كتاب لابن القيم في ذلك، ولو أن هذا الكتاب موجود لكان أصلا في بابه، لأن ابن القيم رحمه الله تعالى إذا أفرد الموضوع بالبحث والتأليف فهو إمام من الأئمة. وهنا فائدة للعلامة ابن عثيمين في شرحه للتمرية، وكنت قد ذكرت ملخصها، من أن الشرك سفه والمشرك سفي. قال رحمه الله: وفي قوله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ففيه دليل على أن كل من أمر بالشرك فهو جاهل ولو كان عالما. هو جاهل الذي يأمر بالشرك ويدعو إليه ويزينه. وما أكثر هؤلاء، منهم المسمى بالحبيب وهو الخبيث، لا الحبيب بل البغيض الجفري، ذاك داعية عياذا بالله رب العالمين، يزينه ويلبس على من لا علم عنده. وقبل أيام استمعت لمناظرة له مع رجل من بلاد الحرمين ونجد، فلم يعجبني رد ذلكم الرجل الذي هو في ظاهره يدعو إلى التوحيد، لأنه حقيقة كان ضعيفا. ولهذا نهى سلفنا الصالح عن مناظرة أهل البدع والأهواء، سيما لمن لا يستطيع، فهذا لا يجوز له، لأنه سينكس راية الحق وهي عالية خفاقة. فلهذا طالب العلم إياك أن تفتح باب المناظرات بأهل البدع والأهواء، فهم بمناظرتك إياهم ترفع من وضيعتهم وشأنهم وسفلهم، ثم لربما لبسوا على الناس، ثم من يحكم بينك وبين من تناظر؟ ترى أنه يظهر يناظر زيدا ويناظر فلانا، ومن معهم المذيع. طيب المذيع هو عالم بحيث أنه سيحكم؟ وإنما باب المناظرة له شروطه، كما ناظر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه علم وحبر، ناظر الخوارج فرجع ألفان، وجعل الله جل وعلا في مناظرته خيرا عظيما. العلامة ابن باز عليه رحمة الله يطلبه كثير من أهل البدع للمناظرة ويأبى، لا خوفا من المناظرة أو رهبة ممن سيناظره، وإنما لا يشهر ذلك المغمور فيجعله مطمورا، كما طلب الخليلي أحمد الخليلي العباضي التكفيري الخارجي مناظرة الشيخ ابن باز فرفض الشيخ، وكما طلب الجفري هذا من الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ المناظرة فلم يجبه. فهذه المسائل رعاكم الله لا بد من فهمها ولا بد أن نسير سير سلفنا. قال: ففيه دليل على أن كل من أمر بالشرك فهو جاهل ولو كان عالما، وكل من أشرك فهو سفيه ولو كان عاقلا، لقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال شيخنا رحمه الله تعالى: ملخص الشرك، ينقسم الشرك إلى قسمين أكبر وأصغر، تقدم معنا هذا. فالأكبر مخرج من الملة، والأصغر غير مخرج من الملة ولكنه أكبر من الكبائر، هذا تقدم معنا. فمن الشرك الأكبر الذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله والسجود لغير الله إلى غير ذلك. ومن الشرك الأصغر الرياء والسمعة والحلف بغير الله من غير تعظيم، وقولي ما لي إلا الله وأنت وواثق في الله وفيك إلى غير ذلك. تنبيه: الرياء يكون من الشرك الأكبر إذا لم يعمل العبد العمل إلا من أجل الناس، ويكون من الشرك الأصغر إذا عمل العمل لله ولكن طرأ عليه الرياء. ثم عز الشيخ إلى فتاوى اللجنة الدائمة، وأنا أنصح طلاب العلم بل كل مسلم أن يقرأ هذه الفتاوى الطيبة للجنة الدائمة للإفتاء. نعم هناك بعض الفتاوى انتقدت سيما في أمور الجماعات وأمور المنهج، إلا أن في جملة هذه الفتاوى، وأعني فتاوى العقيدة والتوحيد، يعني بارك الله فيكم، فتاوى نفيسة طيبة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.